صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الثالث من الأمور التي وقع الكلام في كونها مصداقا للرشوة الارتزاق من بيت المال. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي: وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء من الأخطار الواردة في مصارف الأعراض الخراج. والكلام حول هذا المصداق إن صح التعبير في جهات: الجهة الأولى في بيان المقصود من هذا العنوان، وهو عنوان الارتزاق أو عنوان الرزق من بيت المال. فقالوا بأن عنوان الرزق يراد به ما يبذل إزاء تصدي القاضي للمنصب في قبال ما يبذل إزاء نفس قضائه. فتارة ما يبذل للقاضي يبذل له إزاء نفس قضائه وقيامه بالحكم بين المتخاصمين، وتارة يبذل إزاء تصديه وسده للفراغ، لا إزاء نفس القضاء الذي هو عمله، إزاء نفس التصدي. فما يبذل إزاء نفس التصدي يعبر عنه بالرزق، وطلب القاضي له يعبر عنه بالارتزاق. هذا هو موضوع البحث. فهل يحل ذلك أم لا يحل؟ ننتقل من بيان موضوع البحث إلى جهة ثانية، وهي بيان الأدلة التي استدل بها على الجواز. استدل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي بدليلين. الدليل الأول: الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية، ولم يذكر منها شيئا في المقام، وإنما اكتفى بالإشارة إليها، ولكنه أعلى الله مقامه الشريف في كتاب القضاء والشهادات استند منها إلى مرسلة حماد المطولة عن العبد الصالح عليه السلام، حيث جاء فيها: ويؤخذ الباقي، ما يبقى من الخراج، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. فيستفاد من هذه الرواية أن ما يبقى من الخراج، أو أن قسما من الخراج الذي يبذله القاطنون في الأراضي الخراجية، قسما من هذا الخراج يعود إلى الوالي، طبعا يعود إلى بيت المال بعبارة أخرى، والوالي ومن له الولاية على بيت المال يوزعه على أعوانه على دين الله فيما يعود بالمصلحة العامة. ووجه الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية قد أناقت جواز الإعطاء من بيت المال بوجود المصلحة العامة من غير التفات إلى مصلحة الشخص وعدم مصلحته. الأمر منوط بوجود المصلحة العامة، وبما أن القضاء من أهم المصالح العامة للمسلمين فهو مورد للإنفاق عليه من بيت المال، فتدل هذه الرواية على جواز إعطاء القاضي من بيت المال إذا تصدى لمنصب القضاء كان محتاجا أم لم يكن محتاجا. كان القضاء أيضا متعينا عليه أم لم يكن متعينا عليه، لا فرق في ذلك. ولكن الإنصاف أن التمسك بإطلاق هذه الرواية إنما هو فرع إحراز أن يكون الإمام عليه السلام في مقام البيان من هذه الجهة، إذ أن أقصى ما يستفاد من هذه الرواية إنما هو أن الخراج يبذل فيما يعود للمصلحة العامة فقط، هذا أقصى ما يستفاد من هذه الرواية. ولم يحرز أن الإنفاق على القاضي غير المحتاج كما هو مدعى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، سيما في فرض عدم التعين إذا لم يكن القضاء متعينا عليه، لم يحرز أن الإنفاق عليه ماذا مما يعود للمصلحة العامة. فالتمسك بإطلاق هذه الرواية مع أن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة ليس في محله. وبعبارة أخرى، تارة يستدل بهذه الرواية على أصل جواز الارتزاق من بيت المال وعلى جواز إعطاء الرزق للقاضي من بيت المال، فإذا كان الاستدلال بها بهذا المقدار الرواية لا بأس بدلالتها على ذلك، وتارة يستدل بها كما عن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه على جواز الرزق للقاضي من بيت المال كان محتاجا أم لم يكن محتاجا، ويتمسك بإطلاقها، فحينئذ الرواية قاصرة عن إثبات ذلك لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. وأما الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ قدس الله نفسه الزكية على دعوى التي هي جواز ارتزاق للقاضي المحتاج وغيره، عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتق رضي الله تعالى عنه، حيث جاء فيه ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، إلى أن قال وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. ويقع الكلام حول هذا العهد سندا ودلالتان. أما سندا فقد رماه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المصباح بالإرسال، وإن أفاد بأن آثار الصدق عليه لائحة ولكنه قال مرسله، إلا أنه في مباني تكملة المنهاج عدل عن ذلك وحكم بصحة العهد لصحة طريق الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي إليه، وهناك قال بأنه مرسل، وهنا أثبت وجود سند له وصحح هذا السند. وتحقيق الكلام في ذلك أن العاهد له سندان، سند الشيخ النجاشي عليه الرحمة وسند الشيخ الطوسي عليه الرحمة. أما سند الشيخ النجاشي الذي ذكره في ترجمة الأصبغ بن نباتة، فقد بينه بقوله أخبرنا ابن الجندي الذي هو أحد مشائخه عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان أو علوان كما ضبط في بعض الكتب عن سعد بن طريف عن الأصبغ بالعهد، أخبرنا بالعهد، هذا سند الشيخ النجاشي عليه الرحمة. وأما سند الشيخ الطوسي الذي ذكره في الفهرست فقال أخبرنا بالعهد بن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن ظريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة. وهذان السندان كما هو واضح يلتقيان في الحميري الذي هو مؤلف كتاب قرب الإسناد عليه الرحمة، وهو قمي ثقة لا كلام فيه. إلا أن الكلام في أن هذين السندين بلحاظ الوسائط المشتركة وبلحاظ الوسائط غير المشتركة هل هما تامان أو غير تامين، الظاهر عدم تمامية السندين، وذلك لأن من الوسائط المشتركة بين السندين هو الحسين بن علوان، والحسين بن علوان محل كلامي، والمحقق الخوئي عليه الرحمة بنى على وثاقته واعتباره لثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو وقوعه في أسانيد تفسير القمي. وأما الوجه الثاني فهو قول ابن عقدة في حقه الذي نقله عنه العلامة عليه الرحمة في الخلاصة: إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد، أوثق وأحمد منه. إن الحسن كان أوثق من أخيه، يعني الحسين الذي نحن بصدده، وأحمد عند أصحابنا، لأن الحسن كما ذكروا بأن كما عبر عنه النجاشي هكذا: أخص بنا وأولى، بينما الحسين مرمي بالزيدية. فلذلك من هذه الجهة قال: إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. وأوثق أفعل تفضيلا كما هو واضح، فيستفاد منه أن الحسين ثقة أيضا، إلا أن هذا أوثق. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي استند إليه السيد الخوي عليه الرحمة وتبعه بعض المعاصرين في ذلك كالشيخ التبريزي والسيد الحكيم حفظه الله، وقول النجاشي عليه الرحمة: الحسين بن علوان الكلبي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، بدعوى أن التوثيق ماذا؟ راجع إلى الحسين، لأنه هو صاحب العنوان والترجمة. فيقال بما أن النجاشي بصدد ترجمة الحسين فإن تعبيره بأنه ثقة راجع إليه، وتكون هذه الفقرة وأخوه الحسن يكنى أبا محمد تكون جملة معترضة. هذه تمام الوجوه التي استند إليها سيدنا الخوي وفي جميعها نظرا. أما بالنسبة إلى الوجه الأول فلما ذكرناه غير مرة من عدم تمامية كبرى التوثيق العام للرجال الواقعين في أسانيد تفسير القدم. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني وهو قول ابن عقدة، فإن نفس المحقق الخوئي عليه الرحمة في معجم رجال الحديث في ترجمة الحسن ابن علوان قد صرح بأن طريق العلامة إلى ابن عقدة مجهول، فلا يعلم أن هذه العبارة صادرة من ابن عقدة أم لا. قال: ووثقه ابن عقدة أيضا، ذكره العلامة في ترجمة الحسين بن علوان في القسم الثاني، يعني قسم غير الممدوحين، ولكن طريقه إلى ابن عقدة مجهول فلا يمكن الاعتماد عليه، فما ذكره في فقهه في بعض الموارد عدل عنه في معجمه. وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث فلعدم إمكان الجزم بأن التوثيق ماذا؟ راجع إلى الحسين بن علوان، سيما وأن الشيخ النجاشي عليه الرحمة بعد أن ذكر العبارة المتقدمة أن الحسن بل وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقتون، عقب على ذلك بقوله ماذا؟ روي عن أبي عبد الله عليه السلام، مما يعني كونه لا زال بصدد الحديث عن الشخصين معا، فلا يمكن الجزم بأن التوثيق راجع إلى من؟ إلى الحسين بن علوان. فعلى ذلك لا يمكن القول بوثاقة الحسين بن علوان اعتمادا على هذه الوجوه التي أفادها سيدنا الخوئي عليه الرحمة. وهنا وجه آخر أو وجهان آخران ذكر في كلمات بعض الأعلام. الوجه الأول ما ذكره السيد الزنجاني حفظه الله تعالى من إمكان استفادة توثيقه من تفرد المنبه ابن عبد الله والمكنى بأبي الجوزاء بالرواية عنه، فإننا عندما نرجع إلى ترجمة المنبه ابن عبد الله لا نجد له رواية إلا عن الحسين بن علوان، والمنبه ابن عبد الله قد عبر عنه النجاشي عليه الرحمة بأنه صحيح الحديث، فيستلزم ذلك أن يكون الحسين بن علوان أيضا صحيح الحديث، وهذا يفيد الوثاقة. إلا أن هذا الوجه أيضا ليس بتاما. لماذا ليس بتاما؟ لأن هذا الوجه لو كان الأمر، يعني لو كان المدعى على عكس ما ذكر لكان هذا الوجه تاما. بعبارة أخرى، لو كانت روايات الحسين بن علوان منحصرة بالمنبه بن عبد الله، والمنبه بن عبد الله عبر عنه بأنه صحيح الحديث، فهذا يستلزم أن تكون روايات الحسين صحيحة أيضا. إلا أن القضية على عكس ذلك، روايات المنبه بن عبد الله منحصرة بالحسين بن علوان، مما يعني أن روايات الحسين بن علوان يرويها المنبه بن عبد الله، وقسم آخر منها يرويه ماذا؟ غيره. فلا يستفاد من ذلك أن كل روايات الحسين بن علوان ماذا؟ صحيحتان. وبعبارة أخرى، بأن أقصى ما يستفاد من هذا الوجه أن الروايات التي رواها المنبه بن عبد الله عن الحسين صحيحة، وأما الروايات التي لم يروها عنه فإنه لا سبيل للجزم بصحتها. صار هذا واضحا. وأما الوجه الآخر الذي ذكره بعضهم فهو كثرة روايته للأحاديث، بحيث أن المحقق الخوئي عليه الرحمة في معجمه أحصى الروايات التي رواها الحسين بن علوان 92 رواية، ومن البعيد جدا أن تكون لهذا الشخص مثل هذه الروايات في كتب أصحابنا، ومع ذلك لا يكون ثقة عندهم. وهذا الوجه أيضا ليس بتام، لأنه لو تم في نفسه فإنه لا يمكن تطبيقه على الحسين بن علوان. لماذا؟ لوجود نكتة في البيت، وهي أن روايات الحسين بن علوان أغلبها في الآداب والسنن، وقد التزم أصحابنا برواية روايات الآداب والسنن من غير أن يتقيدوا بوثاقة رواتها باعتبارها من روايات الآداب والسنن، فسيرتهم على التسامح فيها. فحينئذ حتى لو كان هذا الوجه تاما في نفسه وليس بتاما، أن كثرة الرواية في كتب الأصحاب مشعرة باعتماد الراوي، إلا أن هذا فيما لو كانت رواياته الكثيرة مرتبطة بالمعارف ماذا؟ والفرائض. وأما لو كانت رواياته مرتبطة بالآداب والسنن فإن ذلك لا يفيد شيئا. والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن توثيق الحسين بن علوان غاية في الإشكال، وبما أنه مشترك بين السندين، سند الشيخ النجاشي وسند الشيخ الطوسي عليه الرحمة، فإن كلا السندين يكونان ضعيفين ولا يمكن الاعتماد على أحدهما، ونتيجة ذلك هي الحكم بضعف سند عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتار. وإن كان كما يقول سيدنا الخوي عليه الرحمة آثار الصدق عليه لائحة ومضامينه عالية، لكن إذا كنا نحن ومقتضى الصناعة فإن تصحيح السند مشكلون. هذا بالنسبة إلى سند العهد. وأما بالنسبة إلى دلالته فنقول بأن العهد إذا أريد الاستدلال به، إذا أريد من الاستدلال به إثبات جواز رزق القاضي من بيت المال في الجملة، فهذا لا دغدغة فيه، تام وصحيح. وأما إذا أريد من الاستدلال به كما عن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه إثبات جواز رزق القاضي من بيت المال كان محتاجا أو لم يكن محتاجا، فهذا ممنوع، لأن دلالة الحديث على خلاف مطلوب الشيخ أدل، فإن العهد المبارك يقول ماذا؟ وأفسح له من البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، تقلها مو تزول، وتقل معه حاجته إلى الناس. وبذلك يظهر أن الإمام عليه السلام قد افترض القاضي الذي أمر بالبذل له من بيت المال ماذا؟ محتاجا. فحينئذ غاية ما تدل عليه هذه الرواية جواز إعطاء القاضي المحتاج من بيت المال، وأما تعميم ذلك إلى غير المحتاج فالرواية قاصرة عن إثباته. وبذلك ظهر لنا أن الاستدلال بالروايتين على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال إن كان يراد به الاستدلال بهما على أصل الجواز فهو تام، وأما إن كان المراد بذلك الاستدلال بهما على جواز الارتزاق للمحتاج وغير المحتاج كما هو مبنى شيخنا الأعظم فليس هذا بتام، ولكن يكفينا هنا ماذا؟ وجود الأصل العملي، فإن الأصل العملي وهو البراءة أو الحلية قائم على جواز الارتزاق من بيت المال للمحتاج ولغير المحتاج بلا فرقين. وبهذا يتم الكلام حول هذه الجهة. الجهة الثالثة المرتبطة بهذا الباب هي بيان أدلة المانع. فبعد أن توصلنا إلى أن مقتضى الأصل العملي هو الجواز، نقول هل يوجد عندنا دليل اجتهادي يدل على المنع من الارتزاق أم لا؟ هنالك دليلان يمكن الاستدلال بهما، أحدهما ذكره الشيخ والآخر لم يذكره. أما ما ذكره الشيخ فهو صحيحة ابن سينان المتقدمة، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال ذلك السحت. فتدل هذه الرواية على أن أخذ الرزق من السلطان ماذا؟ سحت. وبالتالي لا يجوز الارتزاق من بيت المال، لأنه إنما يؤخذ من السلطان لا من أمواله الشخصية، وإنما يؤخذ من بيت المال الذي هو تحت نظارته. فتدل هذه الرواية على عدم الجواز. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد أفاد بأن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على المنع لما تقدم، على عدم الجواز لما تقدم، حيث تقدم منه قدس الله نفسه بأن على هنا على القضاء الرزق تفيد المقابلة، فإذا كانت تفيد المقابلة فيستفاد من الرواية ماذا؟ أن الرزق يكون مقابل القضاء، وما نحن فيه ماذا؟ ليس ما يكون فيه الرزق مقابل القضاء، وإنما مقابل التصدي والقيام بهذا المنصب. فإذا هذه الرواية لا ربط لها بما نحن فيه، لأنها ناظرة إلى الرزق الذي يكون عوضا عن القضاء، وهذا أجنبي عما نحن فيه. هذا ما ذكره أولا. ثم ذكر أيضا فيما تقدم، ذكر بأن هذه الرواية بوجود القرينة الخارجية يمتنع حملها على ماذا؟ يمتنع حملها على القاضي المؤهل للقضاء، إذ أنها قد عبرت عن الرزق المأخوذ من الجائر بأنه سحتون، وعلمنا من الخارج بأن القاضي المؤهل للقضاء يجوز له الارتزاق ماذا؟ من بيت المال، حتى ولو كان القاضي، حتى ولو كان السلطان جائرا. فهذه القرينة الخارجية تعين أن يكون المقصود من هذه الرواية خصوص القاضي غير المؤهل للقضاء كما تقدم. إلا أن هذا الذي أفاده عليه الرحمة لا يخلو عن تأمله. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فقد تقدم بأن على كما يحتمل أن تكون بمعنى المقابلة يحتمل أن تكون بمعنى اللام، وبالتالي فلا يمكن صرف الرواية عما هي ظاهرة فيه من خلال هذه النكتة. هذا تقدم الكلام حوله. وأما بالنسبة إلى النكتة الثانية، وهي ماذا؟ وهي أن القرينة الخارجية قائمة على أن القاضي يجوز له الارتزاق من بيت المال، فهذه القرينة توجب حمل هذه الرواية على القاضي غير المؤهل. نقول بأن هذه القرينة الخارجية غاية، عفوا، بأن هذه القرينة الخارجية ليست قرينة مطلقة. كيف ليست قرينة مطلقة؟ نقول نعم، بأن الإجماع والتسالم ونفي الخلاف المدعى في كلمات الشيخ في كتاب القضاء والشهادة إنما هو على ماذا؟ إنما هو على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال إذا لم يكن محتاجا، إذا كان محتاجا عفوا. وأما إذا لم يكن محتاجا فقد اعترف نفس الشيخ قدس الله نفسه في كتاب القضاء والشهادات بأن جماعة من الأصحاب كالشهيدين عليهم الرحمة في اللمعة وشرحها، جماعة من الأصحاب بنيا على عدم ماذا؟ بنوا على عدم جواز الارتزاق من بيت المال في صورة عدم الحاجة. وعليه فإذا كنا نحن ومقتضى هذه القرينة الخارجية، فغاية ما تقتضيه هذه القرينة الخارجية إنما هو رفع اليد عن ظهور الرواية في خصوص ماذا؟ في خصوص القاضي المحتاج، وأما القاضي غير المحتاج وإن كان مؤهلا للقضاء فإنه يبقى مشمولا لهذه الرواية. وبالتالي فهذه الرواية تصلح للمنع بالنسبة ماذا؟ إلى القاضي غير المحتاج، ولا يصح ماذا؟ رفع اليد عنها مطلقا بالنسبة إلى القاضي المحتاج وغير المحتاج. هذا بالنسبة إلى صحيحة ابن سينان. الدليل الثاني الذي استدل به على المانع صحيحة عمار المتقدمة، حيث جاء فيها في عد أنواع السحت، السحت أنواع كثيرة ومنها أجور القضاة، عمار بن مروان، ومنها أجور القضاة. فاعتبرت هذه الرواية أن الأجر الذي يأخذه القاضي وهو بحسب العادة إنما يأخذه من بيت المال اعتبرته من السحت، فإذا كان من السحت حينئذ وإن كان الأصل العملي قائما على الجواز إلا أن هذا الدليل الاجتهادي يمنعنا من التمسك بالدليل الفقاهتي. ولكن الأعلام قدس الله أسرارهم أجابوا عن ذلك بوجود الفرق بين عنوان الرزق وعنوان الأجر، فقالوا بأن عنوان الرزق ما هو منوط بنظر الحاكم من غير أن يحدد بشيء معين، بل هو مرتبط بالمصلحة العامة، بينما الأجر ما ينضبط صفة ومدة وعوضا. فحينئذ عندنا عنوان أجر، عندنا عنوان رزق. عنوان الأجر ما يتفق، ما تكون فيه اتفاقية بين القاضي وبين الدولة أو السلطان على أن يتقاضى في قبال عمله كل يوم مثلا كذا ساعة، يتقاضى هذا المقدار من المال في هذه المدة المعينة، في قبال هذه المدة المعينة من العمل. بينما عنوان الرزق ليس منضبطا بذلك، بل لصاحب الأمر أن يعطي القاضي بحسب ما يراه صالحا. فإن وجد بأن القاضي مثلا يقوم بأعباء ثقيلة وعليه مهام كثيرة ومتعددة، يقدر له ما يناسب المصلحة العامة. وإن وجد أنه ينوء أو يقوم بأعباء ليست بثقيلة أيضا يقدر له شيئا آخر، وهكذا. وليست هنالك اتفاقية بينهما تضبط المدة وتضبط العمل حتى يدخل ذلك في عنوان الأجرة. وبالتالي فلا يقع تناف بين مقتضى الأصل وبين هذه الرواية، لأن مقتضى الأصل ناظر إلى الرزق الذي لا يدخل تحت عنوان الأجرة، وهذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى ما يصدق عليه عنوان الأجر. ولكن هذا الوجه محل تأملين. لماذا محل تأملين؟ لأن من يرجع إلى كلمات اللغويين وكلمات المؤرخين أيضا، بل وحتى الروايات، يجد بأن الروايات والكلمات خلطت بين عنوان الرزق وبين عنوان الأجر. أصلا عنوان الرزق عندما نرجع إلى كلمات اللغويين والمؤرخين نجد بأنه يطلق على الأجر الذي يتقاضاه الموظف في الدولة. لذلك مثلا تجدون هذه التعبيرات أنه أرزاق الجند، أرزاق الأمراء، أرزاق الولاة. في رواية مفصلة في الدعائم، دعائم الإسلام، يقسم فيها أمير المؤمنين عليه السلام الأرزاق إلى هذه الأقسام الثلاثة: أرزاق الجند، أرزاق الأولاة، أرزاق الكذا. والمراد من الأرزاق الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء من الدولة في كل شهرين. فهنا عنوان الرزق خلط فيه، أو عنوان الرزق أطلق وأريد به الأجرة التي يتقاضاها الموظف عند الدولة. أيضا عندنا رواية لكنها غير معتبرة، رواية الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام: من السحت ما يتقاضاه القاضي من الأجر إلا أن يكون ذلك من رزق بيت المال. فهنا الرواية جدا صريحة في أن الرزق يعبر عنه ماذا؟ بالآجر. وبالتالي فهنا تقع مشكلة لمن يتعامل مع هذين النصين، إذ أنه عندما يقابل بين العنوانين، لأن عنوان الرزق أخذ في الرواية الأولى وعنوان الآجر أخذ في الرواية الثانية، فإذا رفعنا اليد عن عنوان الأجر، فإذا رفعنا اليد عن عنوان الرزق وقلنا بأن المراد منه سوى الأجر، حينئذ لا بد أن نلتزم بأن الرواية المتقدمة أصلا ليست ناظرة ماذا؟ بأن تلك الرواية المتقدمة ناظرة إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الرزق الذي نحن بصدده، ولا ينبغي صرفها عما نحن فيه. وإن قلنا بأن عنوان الأجر لا يشمل عنوان الرزق، كما قلنا بأن عنوان الرزق يختلط مع عنوان الأجر، فحين حتى نتحفظ على ارتباط تلك الرواية بما نحن بصدده، فلا بد أن نلتزم بأن هذه الرواية أيضا مرتبطة بما نحن فيه. وبعبارة أخرى، بأن هذا التفكيك بين عنوان الأجر وبين عنوان الرزق إنما هو تفكيك اصطلاحي جرى عليه الفقهاء، وإلا فإنه بحسب الروايات وبحسب اللغة وبحسب التاريخ لا تفكيك بينهما. وبالتالي فنحن نلتزم بأن عنوان الأجر أيضا ينطبق على ماذا؟ على الأرزاق التي تعطى للقضاة، إلا أننا لا نلتزم بدلالة هذه الرواية على الحرمة. لماذا؟ نقول لوجود التسالم من قبل أعلام الطائفة على أن الارتزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجا لا حرمة فيه، فنرفع اليد عن ظهور السحت في الحرمة ونحمل السحت على الكراهة، كما التزم بذلك غير واحد من المتقدمين كالعلامة قدس الله اللهم صل على محمد وآل محمد ابن البراج عليه الرحمة، وكذلك العلامة أيضا التزم بأن الارتزاق من بيت المال حتى للمحتاج مكروه. فعوضا عن رفع اليد عن ظهور عنوان الأجر فيما يشمل الرزق، نرفع اليد عن ظهور عنوان السحت في الحرمة إلى ظهوره في الكراهة. هذا تمام الكلام حول هذه الجهات، ولعل جهة أخرى نتعرض إليها إن شاء الله تعالى، أو ننتقل إلى المصداق اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.